إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، بالدرس الماضي تكلمنا عن الأمراض التي أصابت الأمة، وهي المرض الأول الذل والهوان، وسببه المعاصي والذنوب، وعلاجه الرجوع إلى الدين. والمرض الثاني الذي أصاب الأمة مرض التفرق والاختلاف الذي أدى إلى ضعف الأمة، وسببه الحزبية البغيضة، وعلاجه الرجوع إلى الدين. والمرض الثالث القتل والتدمير والتفجير الذي انتشر في الأمة فأدى إلى غياب الأمن في كثير من بلاد المسلمين، وسببه انتشار فكر التكفير في الأمة، وعلاجه قلنا الرجوع أيضا إلى الدين. وقلنا بأنه لا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلى منهاج النبوة. وقلنا بأن هذه الدعوة على بصيرة على منهاج النبوة تقوم على أربعة أصول. الأصل الأول وهو موضوع الدعوة الإسلام، الأصل الثاني وهو الداعي إلى الله، الأصل الثالث وهو المدعو، الأصل الرابع أساليب الدعوة إلى الله. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول من أصول الدعوة إلى الله، ألا وهو موضوع الدعوة الإسلام. وتبين لنا أن الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، وأن من جاء يوم القيامة بدين غير الإسلام لا يقبل منه ومن أخسر الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقلنا بأن الإنسان الذي يدعو إلى الله وهو يدعو يعتز بإسلامه، لأن الإسلام هو الدين الحق، ولأن الإسلام هو دين الله، ولأن النصر للإسلام، ولأن المستقبل لدين الإسلام، فتدعو إلى الله بكل عز وافتخار كما أمرك الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وضربنا أمثلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، يبعث إليهم أسلموا تسلموا، فالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة بالدخول في هذا الإسلام. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الأصل الثاني من أصول الدعوة إلى الله، ألا وهو الداعي إلى الله. جعلني الله وإياكم من الدعاة إليه على بصيرة. الأصل الثاني وهو الداعي إلى الله، الداعي إلى الله الذي يدعو الناس إلى دين الله. الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى دين الله، أيا كان هؤلاء الناس، كفار، يهود، نصارى، مشركين، ملحدين، منافقين، عصاة، يدعوهم إلى دين الله. هذا الدعي إلى الله ليتحصل على الأجر العظيم الذي ذكرناه في أول محاضرة، وهي ثمار الدعوة إلى الله، لا بد أن يتصف بصفات. أولى هذه الصفات الإخلاص. الإخلاص، رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخواني، الإخلاص سر النجاح في كل شيء. إذا أردت أن تنجح في أي أمر فعليك بالإخلاص لله عز وجل، هو سر النجاح. لا تنظر هذا الشيخ ليش كتبه منتشرة في كل الدنيا، لما هذا الشيخ الناس يقبلون على كتبه وعلى دروسه وعلى محاضراته، هناك سر. هذا السر لا يعرفه إلا الله ولا يعلمه إلا الله، الإخلاص. الإخلاص سر النجاح. وكنت دائما عندما أقول أمام الشيخ الألباني رحمه الله: يا شيخنا، الإخلاص هو سر النجاح، يزيد ويقول: نعم، وحب الظهور يقسم الظهور. الرياء، الإخلاص سر النجاح، والدمار سره في الرياء. الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في حفظ القرآن، الإخلاص في الدعوة إلى الله، الإخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصدقة. وأنت تتصدق تخلص في الصدقة، هذه الصدقة يقبلها الله عز وجل وتنفع. الإخلاص في طلب العلم ينفع، الإخلاص في حفظ القرآن ينفع، الإخلاص في الدعوة إلى الله ينفع. انظر إلى هذا الرجل الذي أخلص في صدقته، مثالا، رجل أخلص في صدقته، أراد أن يتصدق لله، قال: لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد رجل غني، بحث، نظر إلى هذا الرجل يستحق الصدقة فأعطاه. وفي أحيانا بعض الأغنياء بيكون مهلهل وشكله يعني تشوفه كأنه بيشحت، هو غني مع ملايين من الدنانير، أنت ما إلك، أنت اجتهدت وعطيته على أنه فقير. تكلم الناس: تصدق الليلة على غني. قال الرجل الذي تصدق: الحمد لله على غني، لأتصدقن الليلة. فخرج بصدقته فوضعها في يد رجل طلع حرامي سارق. تكلم الناس: تصدق الليل على سارق. قال: الحمد لله على سارق. قال: لأتصدقن الليلة. فخرج فتصدق فوضع صدقته في يد زانية. قال الناس: تصدق على زانية. قال: الحمد لله على غني، الحمد لله على سارق، الحمد لله على زانية. فأخبر هذا الرجل بأن الله تقبل منه صدقته. ليش تقبل الله منه؟ لأنه مخلص، أخلص. وقيل له: لعل هذا الغني أن يعتبر بهذه الصدقة، لما الناس يتصدقوا عليه بلكي باللغة العامية يشم وصير يتصدق، صير يتصدق، يعتبر، يتعظ وصير يتصدق من ماله. ولعل هذا السارق أن يتوب بسبب هذه الصدقة عن إيش؟ عن السرقة. ولعل الزانية أن تتوب عن هذه الفاحشة بهذه. كل هذا بسبب إيش؟ الإخلاص. الإخلاص. ممكن تخطب خطبة الجمعة مخلصا فيها، أو تدرس درس في مكان وتنساه وينفع الله به في كل الدنيا وأنت لا تدري. إيش السر؟ الإخلاص. مثل ما ذكر أخونا أبو عبيدة في درس الخميس، مين في بيته ما فيش رياض الصالحين؟
ما في خطيب ولا مواعظ ولا عالم إلا ينتفع من رياض الصالحين. هذا إن دل يدل على إخلاص الإمام النووي. كم من العلماء شرح كتاب صحيح مسلم، لكن معظم العلماء يركزون على شرح إيش؟ الإمام النووي. وأن هذا سر. الإمام النووي مات ولم يتزوج، مات عمره 45 عاما، لكن في 45 عام متى تعلم ومتى حفظ ومتى علم ومتى ألف هذه الكتب؟ إذا بتحسبها بميزاننا اليوم ما في وقت، لكن بركة في الوقت، بركة في العمر، إخلاص. إخلاص سر النجاح. ولذلك جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بالإخلاص وتحث على الإخلاص. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمر بالإخلاص. بل قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قل إني أمرت، والأمر من مين؟ من الله، أن أعبد الله مخلصا له ديني. والأمر كذلك أن أمر أن يدعو لله، صلي لله، تحيا لله، تموت لله. ولذلك جاءت الآية الأخرى، يقول الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خلاص. وأن طلاب علم، واتفقنا في أول درس اللي بعد هذه الدورة وهذه المحاضرات في الدعوة إلى الله، إن كل واحد فينا عزم حتى يتحصل على الأجور الثمينة التي ذكرناها أن يكون داعيا لله على بصيرة. الإخلاص لما تبدأ تدعو، ليش؟ النية الذي حركك للدعوة إلى الله هي المراءة، هي السمعة، هي الرياء، هي تصدر المجالس، هي ليشار إليك بالبنان، هي لتجمع الناس، هي ليقال عنك عالم وداعية، هي لتخرج على القنوات الفضائية، هي من أجل المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، ومن الذي يطلع على ما في القلب؟ الله. لا يطلع على ما في القلب ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا زوجة لا ولد لا صديق لا المصلي خلفك، لا أحد يطلع على ما في قلبك. وأنت تدرس أمام الناس لا أحد يطلع على ما في قلبك إلا الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تستطيع أن تقول: إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت دعوته إلى الله ورسوله فدعوته إلى الله ورسوله أجر على الله، ومن كانت دعوته ودروسه وخطبه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فدعوته إلى ما دعا إليه. دعيت عشان يقال عنك عالم ويشار إليك بالبنان وتتحصل على الأموال، أخذت هذا في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوب فيها إخلاص، الأعمال موافقة للسنة، عملك لله وموافق للسنة أبشر. ولذلك كان من ثمرات الإخلاص يا إخواني في الدنيا سبب كل خير. أولا الإخلاص سبب لخروجك من النكبات والشدة والضيق. إذا وقعت في ضيق ما يخرجك من هذا الضيق إلا الإخلاص. يوسف عليه السلام ما الذي أخرجه من البئر؟ الإخلاص. من الذي خلى القافلة تمر في هذا الوقت اللي في يوسف في البئر؟ كان مرت القافلة قبل ما يوضع يوسف في البئر وظل أسبوع أسبوعين مات. كانت أخرت القافلة، من الذي جعل القافلة تمر في هذا الوقت ويرسل واردهم حتى يدلو دلوه حتى يخرج يوسف من السجن؟ من الذي ما أمر بذلك وهيئ الأسباب؟ إنه والله. من الذي جعل الملك يرى في منامه رؤيا ولا يؤولها إلا يوسف عليه السلام حتى يخرج من السجن ويمكن في الأرض؟ كل هذا إيش سببه؟ الإخلاص. ثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلقت عليهم الصخرة الغار، خرجوا من الغار ونجوا من الموت المحقق بسبب إيش؟ إخلاص. فالداعي إلى الله لما يخلص في عمله الله سبحانه وتعالى يوفقه، تجد موفق ويلقي له المحبة في قلوب الخلق، يحبونه لا لشيء. تجد أحيانا نجد في قلوبنا محبة لهذا الإنسان وهذا العالم وهذا الداعية، ما تعرف السبب. وفي بعض الناس سبحان الله ما تطيق لا تسمع له شريط ولا تشوف شكله ولا تصلي خلفه، تقول له إيش السبب؟ يقول لك والله ما نعرف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. واحد هيك بتقول والله أنا بحبه لله، واحد آخر تقول والله أنا أبغضه في الله. هيك هذه المحبة سببها الإخلاص. تعرف ليش؟ لأنك لما أخلصت لله أحبك الله، ولما أحبك الله نادى على جبريل قال له أنا أحب فلان فأحبوه، كل أهل السماء يحبوك. وينادي جبريل على أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه، تلقى لك المحبة في الأرض في قلوب الناس. إذا كان الإنسان مخلص لله مستقيم على طاعة الله وجد محبة الناس له، فهذه بشرى له بأن الله إيش؟ يحبه. أما إذا كان مش مخلص لله ووجد الناس حواليه زي حبيبك نصر الله، إيش بيكون هذا؟ استدراج وفتنة. كثير من الدعاء بشوف حال الناس كثير بيحضروا له، كثير الناس حوله، إيه والله أنا كويس. في بعض الدعاء من أضل الناس، اعمل إعلان له تجد 100,000 يحضروا له، طلع الشيخ ابن باز من قبره وقول درس للشيخ ابن باز يمكن 20 يحضروا. فالكثرة ما تدل على لا، الكثرة وإقبال الناس على الداعية واستفادتهم منه إذا كان مستقيما، زنه بميزان الكتاب والسنة، إذا كان مستقيما فهو على خير، هذه بشرى له. وإذا كان من دعاة الضلالة فاعلم أن هذا استدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. في الدنيا إخلاص سبب كل خير، أما في الآخرة فالإخلاص سبب لقبول العمل. الله بيقبل منك هذا الجهد في الدعوة إلى الله، والناس اللي اهتدوا على يديك تجدهم في صحيفة أعمالك يوم القيامة، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان حسنا. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، أحسن عملا. والعمل الحسن إيش هو؟ اللي لله ووافق السنة. يقول فضيل بن عياض رحمه الله أحسن إلا حسن، أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فقالوا له يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال رحمه الله إن العمل إذا كان خالصا أي لله ولم يكن صوابا أي على السنة لم يقبل، وإذا كان صوابا أي على السنة ولم يكن خالصا أي لله لم يقبل حتى يكون إيش؟ خالصا وصوابا. ثم قال والخالص العمل الخالص ما كان لله، والعمل الصواب ما كان على السنة. ثم تلا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا لله. لا بد للداعي أن يفهم هكذا، إن العمل الدعوة إلى الله لازم تكون لله وتكون موافقة للسنة فيؤجر عليها عند الله. وهذا الإخلاص إخواني في الدعوة إلى الله يعطي الداعي إلى الله قوة، قوة إلى الأمام، ويعطيه توكل على الله، ولا يخاف إلا من الله، وتعطيه نشاط في الدعوة، تجد نشيط مثل النحلة، يتكلم على الهاتف يدعو إلى الله، في الباص يدعو إلى الله، في العمل يدعو إلى الله، في بيته يدعو إلى الله، حتى من قد ما هو مهتم بأمر الدعوة إلى الله تجده هو نايم بيخطب إن الحمد لله. والله يا إخوان أنا سكنت أنا والشيخ عبد العظيم في بيت واحد 10 سنوات. الشيخ عبد العظيم بدوي بيأتي على قناة الرحمة، أستاذي وشيخي نحسبه مخلص ولا نزكي على الله أحد. هذا الرجل ونحن بدأنا في طلب العلم وكان هو أستاذنا كنا نسمع بالليل الساعة 2 وهو صاحي من النوم بصوت عالي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويخطب خطبة كاملة ونايم. إيش بتدل هذا؟ بتدل على إخلاصه، على إن الدعوة هذه شغلة، الدعوة هذه شغلة. لما نزلت إلى مصر بعد الظهر تجد عنده جنازة، الجنازة يعطي فيها محاضرة، بعد العصر بتلاقيه معزوم على عقد قران لأحد من الإخوة يعطي درس بعد العصر، بين المغرب والعشاء تجد عنده محاضرة، 3 محاضرات 4 محاضرات يوميا لا يكل ولا يمل، وبعد العشاء 3 ساعات من المنطقة اللي درس فيها حتى يعود إلى بلده 3 ساعات المواصلات يجيب على أسئلة العالم من كل مكان على الهاتف، وإذا نام يحلم بالدعوة إلى الله. أحسبه والله حسيبه. فالإخلاص يعطيك قوة، ولما تصاحب المخلصين تنفع للدعوة إلى الله. لما بدأنا الدعوة إلى الله هناك مشاكل ودعاة الضلالة يأتونك بشيء لا يخطر لك على بال، تضيق علينا الأمور، أركب سيارته على الشيخ الألباني يا شيخنا كذا وكذا، يقول زوب عافي فنجان سحابة وتمر، بلد بلد يا أبا إسلام بلد، يعني إيش يعني؟ ما كل شغلة تتفاعل وتزعل وتغضب، لا يعني تحمل، لأن الدعوة إلى الله طريق مزروع بالأشواك لكن أجره عظيم. فنأتي من عند الشيخ مندفعين إلى الدعوة إلى الله 10 سنين قدام، صحابة الصالحين والعلماء. فالدعوة إلى الله والإخلاص فيها يعطيك قوة. أضرب لك أمثلة، أول نبي إلى الأرض نوح عليه السلام، انظر إلى القوة التي عنده، يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. شوف القوة إيش سببها؟ الإخلاص وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. الداعي إلى الله يخلص وما يتطلع إلى اللي في أيدي الناس، أما داعية حتى لو يدعو إلى الله وعينه على اللي في أيدي الناس مشكلة مصيبة بظل ضعيف. هود عليه السلام قال له قومه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيش السبب؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سووا اللي بدكم إياه، قوة شجاعة توكل على الله. شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكل على الله ما يخاف. لو كل الأمة تجتمع عشان يضروك، المهم أتكون مخلص في عملك لله، الله يتولى أمرك، يدافع عنك، يحفظك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالداعي إلى الله يخلص ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. سورة الشعراء اقرأوها، ما من نبي إلا وهو يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. دع إلى الله يريد بعمله وجه الله ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. ولا بد للإنسان أن يدعو إلى الله، وإذا دعا إلى غير الله خسر وخاب. لما دعوة كل الله وإلى سبيل الله. اقرأ كل القرآن تجد الأوامر كلها تأمر بالدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله. لما يا إخوان؟ لثلاث أمور، انتبه واحفظها. الدعوة لابد أن تكون لله، لا تكون لشخص ولا لعالم ولا لحزب ولا لتكتل ولا لجماعة ولا لراية ولا لأي أمر. الدعوة لله وإلى سبيل الله. إيش السبب؟ الأمر الأول، لأن المرسل للدعاء وفي مقدمتهم الأنبياء، من الأرسل الأنبياء؟ الله. انتبه، الذي كلف الأنبياء بالدعوة إلى الله هو الله. فالمرسل والمصدر الذي يأتي بالأوامر للدعاء والذي أرسلهم هو الله. حتى ينظر بقى كل داعية منا الأوامر اللي بيتلقاها في دعوته، في دعوته هل هي من الله يعني من الكتاب والسنة ولا من الحزب والجماعة والأمير؟ انتبه، حتى وأنت تدعو إلى الله منين الأوامر بتجيك؟ وهذه بينك وبين ربك. الأوامر بتجيك من قال الله قال رسول الله، ولا بتجيك من الحزب والأمير والجماعة والتكتل والتنظيم؟ الذي كلف الدعاء وفي مقدمتهم الرسل هو الله. والدليل قال تعالى لأول الأنبياء إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولنا مع نوح لقاء إن شاء الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إذن من اللي أرسل نوح إلى قومه؟ من اللي أرسله؟ الله. آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن من المرسل؟ من الأرسل الأنبياء؟ هو الله. ومن ورثة الأنبياء؟ العلماء وهم الدعاء إلى الله. إذن الداعي إلى الله لابد أن يحدد من الذي أرسله، من الذي حركه للدعوة إلى الله. هل يريد وجه الله والدار الآخرة؟ وهل الأوامر تأتي من قال الله وقال رسول الله؟ هل يستمد دعوته من الكتاب والسنة أم تأتيه الأوامر من الحزب والجماعة والتنظيم وإلى آخره كما تعلمون مما هو منتشر اليوم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المقصود والمراد، لأن المقصود والمراد والغاية من الدعوة إيش؟ الله. الله صح؟ ليش تدعي؟ ما بدنا تقول والله لله، ما كله بقول لله، لكن من الداخل تشعر اللي بحركك للتدريس وللقطب وللدعوة إلى الله إيش؟ إنك تريد الغاية اللي أمامك الله، مش المشكلة، مش المطلوب منك انك تحب الله عز وجل، كل الناس بتحب الله، المطلوب انك تعمل الاعمال التي تجعل ايش الله عز وجل يحبك. اذا احبك لما تدعيه يستجيب لك، تستغفره تستغفر يغفر لك، يوم القيامه لا يعذب الله حبيبه ابدا في النار. إذن المقصود والمراد والغاية من الدعوة هو الله. اقرأ الآيات الأولى، يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينازعنك في الأمر وادعو إيش إلى ربك، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادعو إلى ربك، في ناس شالوا ربك هذا وحطوا مكانها ايش؟ وادعوا الى حزبك. هي مش بلسان المقال لكن بلسان الايش؟ الحال. فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. موضع ثاني يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين. هاي موضع ثاني. موضع ثالث: قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب. لمين بتدعو؟ اليه ادعو. حط هذه الايات في صدرك، انت داعي الى الله، اليه ادعو ولا إليها أدعو ولا للحزب أدعو؟ اسأل، لا تدري لعل الله يصلح الأمة بأمثالكم. أنتم تحملون الدعوة إلى الله، ما تدري الله سبحانه وتعالى ينصر الأمة بكم ويشفيها من الأمراض بسببكم. هذا الأمر يريد إخلاص. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو، إليه أخطب، إليه أدرس، إليه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إليه أدعو وإليه مآب. في الموضع الرابع يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إيش إلى الله. إلى الله ما قال الحزب. هذه الآيات يا أخوان تدل على إيش؟ تدل على أن الدعوة لا بد أن تكون لله خالصة. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول المرسل ومصدر الدعوة هو الله، قال الله قال رسول الله. الأمر الثاني أن الدعوة، أن المقصود والمراد والغاية هو الله، رضا الله، الجنة. الأمر الثالث أن السبيل، لأن السبيل الوحيد الذي يوصل إلى الله اللي هي الغاية، لأن السبيل الوحيد الذي يوصل إلى الله الغاية التي أنت تريدها هو سبيل الله. ولذلك تأتي الأوامر في القرآن، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بعد أن يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى إيش؟ إلى سبيل الله. تجد في موضع الله عز وجل يأمر رسوله بالدعوة إلى الله، في موضع يأمره بالدعوة إلى سبيل الله، لأن السبيل الذي يوصل إلى الله سبيل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خطه هيك وقال هذا سبيل الله، صح؟ مش سبل، سبيل واحد. لابد للداعي أن يعلم أن هناك سبيل واحد فقط هو الذي يوصل إلى هذه الغاية. أما ممكن هناك وسائل في الدعوة إلى الله، وسائل متعددة: الخطبة، الدرس، الإنترنت، التليفون، العمل، وسائل. تستخدم وسائل للدعوة إلى الله لا حرج، أما تستخدم سبل للدعوة إلى الله ضللت، هو سبيل واحد، سبيل واحد، وباقي السبل كلها عليها شيطان يدعو إليها، سواء كان من شياطين الجن أو شياطين الإنس، سبيل واحد. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ادعو إلى ربك في آية، هنا ادعو إلى سبيل ربك، يعني ادعو للغاية التي أنت تريدها الله، والسبيل الذي يوصلك إلى هذه الغاية ما في غير سبيل الله. في موضع ثاني قل هذه، يقول الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إخوانا، من هذه الأمور الثلاثة تبين للدعاة إلى الله أن مصدر مشوبين، شغلكم المراوح، شغلها، بردانين، جعانين، المصدر هو الله عز وجل. جيك الأوامر من القرآن الكتاب والسنة، والغاية هو الله، دار الآخرة الجنة، والسبيل هو سبيل الله. أنت تدعو إلى الله وتدعو الناس إلى سبيل الله وتتلقى الأوامر إيش من الله. إذا الخلاصة، الدعوة لابد أن تكون لله ومن الله ولله وإلى سبيل الله. الدعوة إلى الله لابد أن تكون من الله ولله وإلى سبيل الله. أما إذا كانت الدعوة لشعارات وأحزاب وأسماء، حتى لو كانت يا إخواني مشروعة، يعني الآن لو سألنا فلان أنت منين، يقول لك أنا من مصر، أنت رجل مصري ما في مشكلة، أنت منين؟ أنا من الأردن، أنت رجل أردني ما في مشكلة، أنت منين؟ والله أنا رجل من ألبانيا، أنت رجل ألباني ما في مشكلة. لكن لو صار تعصب لهذا الاسم المشروع، وكل صار يعادي ويحب ويعطي ويمنع لهذا الاسم، بتصير هذه إيش؟ جاهلية، دعوة جاهلية. الواقع بين الدعاة اليوم وبين الأحزاب اليوم، كل يدعو لحزبه، دعوة منتنة، دعوة خبيثة، دعوة جاهلية. والدليل على ذلك، يقول جابر بن عبد الله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، هذه الغزوة هي غزوة المريسيع، يقول فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه بإيش؟ برجله. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه برجله فزعل. وطبعا في الروايات تدل على ان اللي ضرب هذا من المهاجرين شاب، شاب من الشباب اللي لسه يعني، والانصاري شاب، شباب في خرجوا في الغزوه وصار بينهم شد، صار بشر مش معصومين. فقال الانصاري يا للانصار، نادى للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كبرت الشغله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية بينكم. سماها إيش؟ جاهلية، مع أن الله عز وجل سمى المهاجرين بالمهاجرين في الكتاب في القرآن، وسمى الأنصار بالأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تسمية مشروعة، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار لا بأس. لكن لما تعصبوا لهذا الاسم المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. تدعو الناس عشان يخرجوا معك، بس يخرجوا معك في سبيل الله. تدعو الناس عشان يكونوا في حزبك، لا 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 لا، ترشع الجماعة هذا، ما تحضرش للشيخ هذا، احنا وبس والباقي خص. الدعوة هذه منتنة جاهلية، أنت تدعو الناس لسبيل الله إلى الله، ولا تتعصب، لا تتعصب لشيخ ولا لبلد ولا لراية ولا لحزب ولا لجماعة، تعصب للدليل، تعصب للمنهج، هذا سبيل الله، هذا المنهج الذي يوصل إلى رضا الله ما في غيره، تعصب لهم، دعو الناس إليه، أي سبيل غيره ضلال. الإخلاص يا إخوان، الإخلاص، الإخلاص سر النجاح. إذا بتدعو إلى غير الله أو تتبع سبيل غير سبيل الله أنت واقع في الدعوة الخبيثة المنتنة. وإن زين لك الشيطان وكلهم يدعي حب ليلى، وليلى ما هي دارية عنه ولا واحد منهم، أنت تعمل على علم، تريد أن تدعو الناس، مش تغلب حالك طول عمرك وأنت داعية، وتروح يوم القيامة تجد الأمور غير ما تتصور ولا تتوقع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طول عمره شغال داعية وراح ولا حسنة، ليش؟ لأن ما كانت لله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ إما عملوه لغير الله فلا يقبل، وإما عملوه لله وغير موافق السنة لا يقبل. لا بد أن يكون لله وموافق السنة. هذه أهم الصفات في الداعية، الإخلاص في كل شيء. الصفة الثانية، الصفة الثانية للداعي إلى الله الصدق. الصدق، رزقني الله وإياكم الصدق في القول والعمل. الإخلاص بده صدق في الإخلاص، الإخلاص بده صدق. أنت مخلص في عملك وصادق في إخلاصك لله، صادق. والذي جاء بالصدق، من اللي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الداعي إلى الله إذا صدق كل الخير. لما تصدق في طلب العلم سبحان الله تجد الله سبحانه وتعالى بيسر لك اللي يدرسك، ويسر لك دروس علم، ويسر لك الكتب، تجد الكتب تأتيك من طرق ما تخطر لك على بال. من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة. سهل لك اللي درسك. كيف ربك بهي الأسباب؟ في ألبانيا إجا هذا رئيسهم ضيق على الناس وفتن الناس في دينهم. إجا أبوه للشيخ الألباني أخذ أولاده، كان رجل عالم، وهاجر إلى بلاد الشام فرارا من الفتنة، فارا بدينه. انظر كل هذه الأسباب، جاء إلى هنا حتى الشيخ الألباني كان عمره 4 سنوات يكبر في بلاد العرب، يتكلم العربية ويترعرع في بلاد العرب ويتعلم ويصبح عالما، والله عز وجل يختاره لهذا العلم الذي حفظ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان إحنا نتفق، لو بقي الشيخ الألباني في ألبانيا كان زمانه لسانه أعجمي، والله أعلم بده لما يكبر يصير يهاجر ويتعلم، الله أعلم. لكن انظر ربك كيف. ولذلك يقول من نعم الله علي إن الله سبحانه وتعالى وفق والدي بالهجرة إلى بلاد الشام حتى جئت إلى بلاد الشام. صدق كل خير. ويوم القيامة الله عز وجل يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة لما كنت في الدنيا صادق مع الله عز وجل تجد الكتاب الحسنات كله حسنات، تأخذ كتابك كله حسنات، تطلع عليك على الناس في أرض المحشر تقول لهم ها أمقرأوا كتابي، كله حسنات، أبيض يشرف، ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. الصدق. ولذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. إذا تشوف داعية صادق مخلص لله عز وجل احرص عليه، احرص، الزمهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف الكتاب والسنة وافهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة تسعد. وأنا أسوق لكم مثال في الإخلاص في الصدق في الدعوة إلى الله. تتبع معي هذا الأمر، ربما معظمكم يعرفه، لكن نرجو من الجميع أن يتتبع الصدق في الإخلاص، وكيف نتيجة هذا الصدق في الإخلاص في نهاية هذا الإنسان الذي صدق في دعوته ولو كان صغير، ولو كان صغير. مش العبرة أن العمة تكون كبيرة والعيون تكون خضر والواحد يكون أشقر وتكون عبيته جميلة، لا، العبرة باللي هون، خلاص وصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كان ملك في من كان قبلكم، ملك كان عنده ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك كبرت خلاص، بدي تبعت لي غلام نقيل إياه أعلمه السحر. سبحان الله، قضى حياته ساحر ومش يموت وروح 60 داهية بكفي إثمه، بده يجيب ساحر يعلمه علشان يضل إيش يتحمل وزره ووزر الإيش اللي بده. لكن انظر كيف أرادوا بهذا الغلام يصير ساحر، والله عز وجل أراد للرعية والشعب هذا كله يؤمن بسبب هذا الغلام، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مثل إخوة يوسف، إيش أرادوا بيوسف وإيش أراد الله؟ هم أريدوا يتخلصوا من يوسف، وأراد الله ليوسف أن يمكنه في الأرض، فكان ما أراده الله. فأرسل الملك غلام، هذا الغلام يرعى الساحر، السحر كذب دجل كبيرة من الكبائر، تنفر منه الفطرة السليمة. والأطفال بيكونوا مولودين على إيش؟ فترة ما عجبوش الكلام تبع الساحر، مش عجبه، لكن ما يقدرش يقطعوا رأسه. هو رايح الساحر، مر على راهب، اسمع من الراهب كلام الراهب إيش؟ دين. عجبه كلام الراهب. المهم هو رايح على يوم على الساحر مارا بالراهب، وجد دابة عظيمة. إيش هي الدابة؟ ما لك علاقة. المهم من قد الدابة هذه ما هي يعني ما حدش قدر لها، إني منعت الناس يمروا، حبست الناس ولا واحد قادر يمر، خايفين. فقال هذا الغلام اليوم أعرف أمر الساحر أحب إلى الله من أمر الراهب، ولا أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. أخذ حجر صغير وغلام صغير يقتل دابة الشعب كله مش قادر يمر منها. قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. كرامة، رماها، الناس تتفرج، شو الولد الصغير هذا اللي بيرمي حجر؟ لو نقول لهم قالوا له إيش؟ يا ولد لا يأكلك الأسد، لا يأكلك الدابة هذه العظيمة، لا تقرب عليها. رماها بحجر، قتلها ومر الناس. ذهب إلى الراهب أخبره الخبر، قال له بلغ من أمرك ما بلغ، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، يعالج الناس لله عز وجل، مش بفلوس، مش عيادات وكروت، الحجامة 15 دينار والجن 50 دينار لركب جن، والخلطة البرطمان عسل ب4 دنانير يبيعه ب100 دينار. لا، مخلصة، عنده صدق وعنده إخلاص.
فعلم به جليس للملك قد عمي أعمى، واحد من الجليس عند الملك أعمى، علم بهذا الشاب الصغير طفل يعالج، فجاء له بهدايا كثيرة. بظن كل الناس يسيل لعبهم بالهدايا، قال له كل ما ترى من الهدايا أجمع لك إن أنت شفيتني. قال له أنا لا أشفي أحدا. هو الآن إيش أخوان؟ يدعو، هو داعية ومخلص وصادق، ويدعو الرجل في اللحظة الأولى للتوحيد، أنا لا أشفي أحدا. لو دجال من دجاجلة اليوم قال له أبدا، بسوي لك حجاب، أنت ما بتخلفش؟ والله عم الشيخ ما بخلف. قال طيب بدك ولد ولا توم؟ قال والله يا شيخ إذا توم ممتاز. يعمل له حجاب، يقول ها يلا حط عند المرأة بتصير توم. والله سبحانه وتعالى من سلك طريق الضلال الله إيش بيضله، فيقدر الله عز وجل المرأة تجيب إيش؟ توم. طبعا إذا جاب التوم، إذا قال له جيب ديك أسود بيجيب له ديك أسود، خروف أسود خروف أسود، عجل أسود عجل، خلاص يركع ويسجد لهذا الجانب. هذا شيء كبير دجال. قال له أنا لا أشفي أحدا، الذي يشفو الله إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. سلام، دعا، هذه دعوة إلى الله. فآمن جليس الملك بالله أولا، وحد الله أولا، فدعا الله أن يشفي فشفاه. فتح جليس الملك، والرجل لما يكون أعمى إخوان هيك ويفتح بتغير معالم وجهه. ثاني يوم راح يجلس مع الملك، أنت فلان؟ ها فلان، من رد عليك بصرك؟ مين اللي رد عليك بصر؟ قال له الله ربي. قال له لك ربي غيري؟ ما شاء الله، في ربي إلى غيري؟ قال له ربي وربك الله. هذا صدق في الدعوة ولا ما صدق؟ صدق، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على مين؟ الغلام. جيب الغلام، يا ولد بلغ من سحرك ما بلغ، انت لسه امبارح مدينك على الساحر، صرت تسوي وترد تخلي الاعمى يفتح وداو بلغ، فكروا انه ايش صار ساحر ماهر في خلال اسبوعين، بلغ من سحرك ما بلغ تشفي وتفعل. قال انا لا اشفي احدا، الذي يشفو والله. يقول هذا له. فلم يزل يعذبه الغلام، والإنسان ضعيف له طاقة، حتى دل على مين؟ على الراهب. جاء بالراهب، ارجع عن دينك. قال لا، هذا يدل على إيش؟ إخلاصه وصدقه في دعوته. قال لا ما أرجع. فنشغ بالمنشار قسمين، والغلام وجليس الملك إيش ينظرون. تصور انت واحد قدامك جابوه هيك ونشروه بالمنشار، ارجع عن دينك، قال ما برجع، والدور عليك، شو بصير؟ شو بصير فيك؟ ولا ريت في الدم بالضبط، كيف الخروف لما يذبحه قدامه خروف؟ ما بيجوز اصلا. والله يا اخوان اذا تذهب الى اللحام لما يذبح خروف امام الخرفان، ان كل واحد منهم بيسوي هيك وبيهرب، حرام. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الخروف أمام خروف آخر، تقول تريد أن تذبحه مرتين، ومع أنه خروف أنت بتفكر أنه ما يفهم، يفهم، بيعرف أن هذه نهايته، هالدور عليه. وهو ينظر، ثم جاء بجليس الملك، ارجع عن دينك. قال لا ما برجع. فنشر الملك، ما بده يقتل الغلام، قال هذا الغلام عنده أمور عجيبة نستفيد منه، خذوه اطلعوا على الجبل، مجموعة من العسكر اطلعوا على الجبل فوق، إذا بلغتم ذي ربته يقول له هترجع عن دينك ولا اطرحوه، أول ما وصلهم هترجع يا ابن عن دينك ولا، يا اللهم اكفنيهم بما شئت. غلام وجبل، طبعا لما طلع عليه جبل عالي، شو صار في الجبل؟ ارتجف الجبل. إيش بدل على هذا؟ صادق في دعوته، حتى لما قال اللهم اكفني بما شئت صادق مخلص، فاستجاب الله له، رجف الجبل. أليس الله بكاف عبده؟ ماتوا كل الشلة اللي خذوه، ماتوا ورجع. لو إنه مش صادق هرب، لكن رجع مرة ثانية إلى الملك. ليش رجع مرة ثانية للملك؟ ليش؟ إيش في عنده قدام اللي حكينا عنه قبل شوية؟ غاية، في هدف أمامه لتوصل إليه. رجع عليه، ماذا فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله، نادى جماعة تانيين، خذوا اركبوا فيه قرقور قارب صغير في البحر، في وسط البحر، ترجع عن دينك؟ ما رجع ارموه. أول ما وصلوا يا ابني هترجع عن دينك ولا مش هترجع؟ اللهم اكفنيه بما شئت. انقلب القارب، غرقوا جميعا وهو نجا إلى البر. تحسب هاش بقى كيف نجا يا شيخ؟ بدي احسبها كيف نجا، ما لك دخل، هو في حفظ الله. كيف نجا؟ انعدل القارب مرة تانية وركب فيه ونجا، اخذ خشبة حبا فيها ونجا، عام على ظهره نجا، حوت حمل ودع البحر، ما لك دخل. الله عز وجل تولى أمره، هو نجا للشاطئ اللي رموه منه نزلوا منه ولا الشاطئ الثاني، ما لك دخل. المهم انه رجع مرة ثانية للملك. ماذا فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. بعدين قال له اسمع، عمرك ما تقدر تقتلني. بدك تقتلني؟ قال آه بدي أخلص منك. يعني إذا بدك تقتلني اسمع ما أمرك به. الله أكبر، غلام يؤمر ملك؟ قال له اسمع اللي بأمرك به. قال له أمر. قال له تجمع الناس في صعيد واحد كويس، وتصلبني على جذع شجرة ممتاز، وتأخذ سهما من كنانتي، مش من عندك، من كنانتي، وتضع السهم في كبد القوس، وتقول بصوت عالي مرتفع بسم الله رب الغلام، إن فعلت ذلك بتقتلني، غير هيك ما بتقتلني. جمع الملك الناس كلها الشعب، والخبر انتشر طبعا، الناس بدهم يعرفوا حقيقة الغلام هذا، وصلبه وطال السهم وضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، وضرب إجا في صدغه فوضع الغلام صدغه فمات. انظر بقى الآن إلى صدقه وإخلاصه والغاية التي توصل إليها، فقال الشعب كله آمنا برب الغلام. شوفوا بركة الصدق والإخلاص، آمنا برب الغلام. أمة ينفعها الله بك إن أخلصت وصدقت. إذا مش في حياتك بعد ما تموت يصلح الله الأمة وتشفى من أمراضها على يديك إن أخلصت أيها الداعي إلى الله. آمنا برب الغلام. فقالوا للملك هذا اللي أنت كنت خايف منه، هاي كل الشعب آمن. قال خذوا الأخاديد ضربوا فيها النيران، اللي ما يرجع عن دينه اطحموا فيه. ها ارجع لا في النار، ارجع لا في النار، ارجع. فجاءت يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة أخرت خافت على ابنها، فأنطق الله ابنها هذا الطفل، فقال له أمه أمه اصبري فإنك على الحق. دخلت النار هي ابنها. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شفت الصدق؟ تقول أنا رجل غلبان، يعني أنت أغلب من الغلام؟ أمة دخلت الجنة، شعب كامل دخل الجنة بصدق وإخلاص هذا الغلام. لا تنظر لنفسك مع الله، انظر إلى نفسك إنك ولا شيء، لكن وأنت تدعو إلى الله أنت تقوم بأحسن عمل وتقول أحسن قول وتتقرب إلى الله بأجل القربات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مدي ذا الوقت، ها؟ مثال آخر بسرعة في الصدق والإخلاص لله عز وجل، مؤمن آل فرعون. انظر إلى هذا الرجل، هذا الرجل هو الذي لما قتل موسى القبطي وقرروا قتل موسى، هو الذي جاء له إيش من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الله صحيح. خرج موسى واستجاب للنصيحة ونفعه الله. لما نزل عليه جبريل وأمر بالذهاب إلى فرعون وذهب إلى فرعون ودعا فرعون وقرر فرعون قرارا جائرا ظالما أن يقتل إيش؟ موسى. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بلغ القرار هذا الجائر لموسى، التجأ إلى الله قال، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذا الاجتماع اللي قرر فيه فرعون يقتل موسى قام هذا الرجل المؤمن بس يكتم إيمانه، لكنه دعا إلى الله وقال رجل مؤمن، رجل الله سماه رجل، هو رجل مؤمن لأنه صادق مخلص في إيمانه، من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم قال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فإيش شهد فيهم؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رجع مرة ثانية الرجل يدعو يأمر بمعروف يخوف يرهب، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ما استجاب، أعلن عن إيمانه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بصدقه وإخلاصه بلغ ودعا فنجاه الله من كيد فرعون وأغرق الله فرعون وجنده. هذا جزاء الإخلاص والصدق في الدعوة إلى الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء نكمل صفات الداعي إلى الله. جزاكم الله خير.